بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم موضوع مهم جدا، وهو حكم الصوم وأحكامه، الحكم التشريعية التي جعلها الله عز وجل في الصيام. والأصل أن المسلم لا يسأل لماذا شرع الله ذلك، بل عليه أن يسارع وأن يبادر بما أمره الله به، علم الحكمة أو لم يعلمها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأصل أن نسلم وأن نطأطئ رؤوسنا لأمر ربنا تبارك وتعالى، لأن الله لم يأمرنا إلا بما فيه مصلحة لنا في العاجل والآجل. قد نعلم ذلك وقد نجهله، لكننا نقطع أن الله لم يأمرنا بأمر إلا فيه خير لنا، ولم ينهنا عن أمر إلا وفيه ضرر علينا. هذه القاعدة الأساس التي يجب أن نعتقدها. لا نقول لماذا أمرنا الله بهذا، لأن قد نعلم ذلك وقد نجهله. وهذه كما يسميها العلماء عبادات، والأصل في العبادات التعبد ليس التعليل. الأصل في العبادات التعبد، لأننا عبيد لله، ولذا أمرنا الله عز وجل. لماذا نصلي 5 صلوات؟ لماذا نصلي الظهر في وقت كذا، والعصر في وقت كذا، والمغرب في وقت كذا، والعشاء والفجر؟ ولماذا نصلي هذه 4 ركعات وهذه 3 ركعات وهذه 2 ركعتين؟ لا نعلم. نحن عبيد لله عز وجل، والعبادة هي الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، فعلينا أن نخضع لأمر ربنا تبارك وتعالى وأن نسلم له. ولكن هذا لا يعني أن المسلم لا يبحث عن المصالح وعن الحكم في التشريع، لأن في ذلك فوائد كثيرة، منها أنه يزداد اطمئنانا وإيمانا إذا عرف لماذا أمره الله عز وجل. والأمر الآخر أنه يستطيع أن يبين محاسن هذا الدين لغيره، فيقول: ديننا فيه محاسن، وليس مجرد عبادات محضة لا فائدة منها، بل لها محاسن. وهذا الذي أذكره هنا هو قاعدة عامة. ثم بعد ذلك ننظر في الصيام، لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر إلى هذه الآية، صدرها الله عز وجل بنداء: يا أيها الذين آمنوا، باسم الإيمان وهذا النداء مهم جدا، فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الله يريد إما أن يريد منك أمرا فيه خير لك، أو يريد أن ينهاك عن أمر فيه شر. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا عليك أن تنتبه، في هناك أمر مهم، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تسلية للمؤمن، ليس الصيام مفروض عليكم فقط أنتم دون غيركم، لكنه فرض على الأمم السابقة. ويأتي معنا أن الفرق بيننا وبين غيرنا أن هذه الأمة فرض الله عليها الصيام، صيام شهر رمضان، وبقي هذا الشهر محفوظا، لم يزد فيه ولم ينقص منه، محفوظ لم يزد فيه ولم ينقص منه. والأمم السابقة فرض عليها الصيام فزادوا فيه ونقصوا منه، أما هذه الأمة فرض عليها الصيام وبقي كما فرض، لم يزد فيه يوم ولم ينقص منه يوم، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا إلى أن تقوم الساعة. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بداية هذا الشهر لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فحذرنا من أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأنه لو أذن في ذلك لربما زاد الناس، يقول أصوم يوم وصوم يومين فأصبح أكثر من 30 يوما. قال العلماء لا يصوم إلا إذا كان له عادة أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، أو كان عليه قضاء عليه صيام واجب فهذا يصوم. وأما غير ذلك فإنه لا يصوم. لا تقدموا رمضان أو شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ونهاية الشهر كذلك جعلها محدودة وحرم صيام يوم العيد، فلا يجوز صيام يوم العيد، فأصبح هذا الشهر محدودا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تحصل لكم التقوى بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وهذا عام في كل شيء، لأن رمضان مدرسة يدخله المسلم ويتلقى فيه دروس كثيرة، دروس في الصبر، ودروس في الجود والكرم، ودروس في المحافظة على طاعة الله، ودروس في كف الجوارح عما حرم الله عز وجل. فهذه دروس كثيرة لعلكم تتقون، هذه النتيجة من الصيام. فإذا وجدت في نفسك بعد رمضان زيادة في الخير فهذا من مؤشرات القبول، أن الله تقبل منك هذا الشهر. إذا رأيت نفسك قد ازددت في المحافظة على ما أمرك الله به وعلى الزيادة، تصلي المفروضات وتزيد من قيام الليل ومن غير ذلك، تؤدي الزكاة التي أمرك الله بها وتزيد، تصوم ما فرض الله عليك في رمضان وتزداد من التطوعات، وهكذا. فإذا وجدت نفسك بعد رمضان قد ازددت من الخير فاعلم أنه قد قبل منك. والقبول كما يقول العلماء له شرطان، القبول له شرطان. الشرط الأول أن تعبد الله مخلصا له الدين، الإخلاص، أن لا ترجو بعملك إلا وجه الله عز وجل. والأمر الثاني الامتثال لما أمرك الله به في عبادتك، الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك حصل لك القبول. إذن في التأمل في هذه الآية يفتح لنا آفاقا في الحكم التي نستفيدها من الصيام. وهذه الحكم منها تقوية النفس وتقوية الروح والجسم من هذا الصيام. الإسلام لا يأتيك بأمور جزئية لا فائدة منها، وإنما هي أمور يجتمع بعضها إلى بعض لتكون قوة لك. فأنت تقوي بدنك لتعبد الله عز وجل. فالصيام فيه صحة للإنسان، وهذا مجال واسع، وفيه تقوية للروح. هذا المؤمن الذي صام هذا الشهر نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، صامه على الوجه المطلوب، في كل يوم تزيد روحه قوة ونفسه قوة، فهو بين صلاة وقراءة للقرآن وإطعام للطعام وحسن للكلام مدرسة تدخلها في هذا الشهر، تتلقى فيها دروسا كثيرة. فإذا صمت صام بصرك وسمعك ولسانك عما حرم الله عز وجل. الصيام هو الإمساك، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، سواء كانت حسية أو معنوية. الحسية معلومة، الأكل والشرب والجماع وما أشبه ذلك، والمعنوية هي حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والشتيمة وغير ذلك، وحفظ السمع أن يسمع ما حرم الله عز وجل، وحفظ البصر أن ينظر إلى ما حرم الله عليه النظر فيه، وحفظ الجوارح أن يبطش بها وأن يصل بها إلى ما حرم الله عز وجل. إذن هذا هو الصيام. الصيام ليس فقط هو أن تحرم نفسك من الأكل والشرب فحسب، وأنت مطلق لسانك ومطلق بصرك وسمعك فيما حرم الله عز وجل عليك، تأكل أموال الناس بالباطل وتبطش بالباطل وتمشي إلى الباطل، هذا ليس صياما. نعم تقول من تكلم بذلك، أقول من تكلم بذلك وفعل هذه الأمور المعنوية هو لا يفطر في حكم الفقهاء، لكن يذهب الأجر عليه، يذهب عليك أجر الصيام وثواب الصيام، وقد لا تكافئ حسناتك سيئاتك. إذن هذه أمور يجب أن نفهمها وأن نعلمها جميعا حتى نستقيم على أمر الله عز وجل. فهذه بعض الحكم التي ذكرناها، ومن هذه الحكم كما قلنا في الأول أيضا في الصيام تقوية لإرادة المسلم، تقوية لإرادة المسلم. فأنت الآن صائم، فإذا أذن المؤذن أذان المغرب أكلت إلى الفجر، فإذا أذن الفجر ولو كان هذا الطعام تشتهيه توقفت عن الأكل. قوة الإرادة، إذا كان الإنسان في رمضان يمتنع مما أحل الله له في غير رمضان من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، ففي رمضان يمتنع في النهار من هذه الأمور، تقوية لإرادة المسلم. وحتى تعلم أنك إذا أردت شيئا أنت قادر عليه بإذن الله. بعض الناس الآن تقول يا أخي هذا محرم، يقول والله نفسي تعودت عليه ولا أستطيع. قلت له الدخان، قال هذا تعودت عليه، ادعو الله أن يتوب علي منه مثلا. فكيف في رمضان استطعت أن تمتنع حتى من الأمور المباحة لك في غير رمضان؟ هذا تقوية لإرادة المسلم على فعل الخير وعلى ترك المنكرات، على فعل المعروف وترك المنكر. فهذه قضية مهمة جدا في الصيام. هذه حكمة من حكم الصيام التي قد يقال بها. أن في الصيام كسرا لشهوة النفس، هذه الشهوة الجامحة عند بعض الناس، الصيام يكسرها. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلو أننا في كل منكر يعرض لنا أو في كل معصية تتهيأ لنا تذكرنا الصيام وقلنا نصوم عن هذه المعصية لكان ذلك سهلا علينا. ففيه كسر لشهوة النفس الجامحة، الصيام فيه هذه الخاصية العظيمة. وأيضا أن في الصيام تضييقا لمجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم مثل ما يجري الدم في عروقك، يجري الشيطان يريد أن يغويك، لأنه قطع على نفسه عهدا أن يغوي بني آدم. فإذا صمت ضاقت عليه هذه المجاري. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، غلت، فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان، لأنك اتجهت إلى ربك بصدق وأعرضت عن كيد الشيطان وعن مكره فلا يعرض لك. إذا كنت امتنعت مما أحل الله لك في غير رمضان فمن باب أولى أن تمتنع عن معصية الله عز وجل. أيضا من الحكم في رمضان أنه تصفية للنفس والقلب من كل ما يحول بينه وبين الذكر، لأن القلب إذا امتلأ بالأكل وبغيره ربما لم يقوى على ذكر الله عز وجل. والآن تلاحظ في رمضان أن الناس يهرعون إلى كتاب الله عز وجل، يهرعون إلى كتاب الله، يقرؤون القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن جبريل يأتيه في كل ليلة يدرسه القرآن صلى الله عليه وسلم. فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر القرآن، هذا القرآن الذي هجره كثير من المسلمين، كثير من الناس لا يقرأ القرآن لا في رمضان ولا في غير رمضان. فإذا جاء شهر رمضان رأيت الناس تقبل على كلام الله عز وجل، كلام رب العالمين، يقرؤونه ويتأثرون به ويسمعونه في المساجد فيزدادون خيرا إلى خيرهم وفضلا إلى فضلهم وحسنات إلى حسناتهم حين يسمعون كلام الله عز وجل. هذا الهداية للناس، هدى ورحمة كما أخبر الله، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي إلى كل أمر قويم وأحسن وأفضل في حياة الناس. فهو شهر القرآن والقرآن مرتبط برمضان. إذن شهر رمضان مدرسة كما قلنا، مدرسة يتعلم فيها الإنسان الصبر، يتعلم فيها قراءة القرآن، يتعلم فيها الإنفاق، يتعلم فيها الطاعة لله رب العالمين تبارك وتعالى. هذه حكمة من حكم الصيام ومن شهر رمضان على وجه الخصوص. أيضا شهر رمضان يتسابق المسلمون في أداء الزكاة، سواء كانت واجبة حال حولها أو كانت تطوعا. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، لأن الصائم ذاق الجوع والعطش في صيامه، فتذكر إخوانه الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا، إذا كان منع من الأكل في نصف اليوم، أعني من الفجر إلى المغرب، وجاع هذا الجوع وهو عنده في البيت ويستطيع أن يشتري ما يريد، فيتذكر حال إخوانه الذين لا يجدون طيلة السنة طعاما ولا شرابا، أو يجدون ما لا يكفيهم، فينفق على إخوانه ويتصدق عليهم ويزداد جوده إذا علم ذلك. إذن هذه حكمة عظيمة في الصيام. أيضا الصلاة الفرائض، فرائض الله، وهذه الأمور أمور معلومة لا مراء فيها، أنه يجب على المسلم أن يؤدي فرائض الله سواء كان في رمضان أو في غيره. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، صلاة التراويح يصلي مع الإمام حتى ينصرف، يكتب له قيام ليلة، وهذا قد يغفل عنه بعض الناس، يصلي مع الإمام ركعتين أربع ثم يخرج. لا، صلي مع الإمام حتى ينتهي، فيكتب لك قيام ليلة، وهذه فضيلة عظيمة. فالمسلم يزداد من النوافل بعد الصلوات المفروضة. ولذا تجد كثيرا من المسلمين يسابقون إلى هذه العبادة وإلى هذه الطاعة، يزداد المسلم من التقرب إلى الله بالدعاء. الدعاء هذا عبادة، والمسلم يعلم أن قوته بالله عز وجل بالعبادة وبالدعاء. هذا الذي الناس في غفلة عنه دعاء الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء لا تيأس من أمر ما دمت تدعو الله عز وجل، لأن العبد إذا رفع يديه فإن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفعت يديك قلت يا الله اللهم كذا اللهم أعطني كذا، فالله عز وجل حي كريم لا يردك خائبا، إما أن يعجل لك ما دعوت به في الحال، دعوت أن يعطيك كذا فأعطاك، أو أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة، أو يرد عنك من السوء مثلها. ربما تكون مصيبة نازلة عليك وأنت دعوت الله في أمر آخر فرد الله عنك هذه المصيبة بهذا الدعاء. فأنت لا، إذا رفعت يديك إلى الله لا يردهما صفرا خائبتين، إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يرد عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة فيقال لك يا فلان دعوت يوم كذا وكذا فلم ترى إجابة أو لم ترى فرجا فهذا جزاء دعوتك، حتى يتمنى الإنسان أنه لم يجب له دعاء وإنما ادخر له كله. فالدعاء أمره مهم يدفع الله به عنك الشرور والآثام وغير ذلك، فعليك أن تكثر من الدعاء في هذا الشهر العظيم وفي غيره وفي غيره، وتتحرى أوقات الإجابة لعل الله عز وجل أن يستجيب لك كآخر الليل بين الصلاة بين الأذان والإقامة ونحو ذلك من الأوقات الشريفة التي يستجاب فيها الدعاء. فقوتك بالله عز وجل، قوتك بالله عز وجل، غناك بالله عز وجل، حاجتك إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء إلى الله، لا نستطيع أن نعمل شيئا إلا ما وفقنا الله عز وجل له ويسره لنا. فالإنسان عليه أن يلزم باب الله عز وجل، والله غفور رحيم، والله على كل شيء قدير. فالمسلم عليه أن يلجأ إلى الله في كل أحواله، لكن في مثل هذا الشهر عليه أن يزداد قربا من الله عز وجل، وإذا وفقه الله لطاعة فعليه أن يلزمها حياته كلها، ويحمد الله عز وجل أن وفقه لإدراك هذا الشهر. المسلم إذا أدرك وقت العبادة فعليه أن يحمد الله عز وجل على ذلك. كم من أناس تقطعت آجالهم قبل رمضان لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، انتهت أعمالهم. وأنت حي بإمكانك إذا يسر الله لك أن تعمل وأن تزداد من الخير، قال بعض السلف رأى جنازة فقال ما ترون يقول هذا أو يتمنى هذا؟ قالوا يقول، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ها أنتم في الدنيا فاعملوا، ها أنتم في الدنيا لم تموتوا بعد، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وأنت في الدنيا بإمكانك أن تعمل إذا يسر الله لك ذلك. فاجتهد في طاعة الله واحمد ربك أنك أدركت هذا الشهر العظيم. حتى الصلاة إذا أدركت الصلاة احمد الله عز وجل أنك أدركت الفريضة. قد يأتيك الموت قبل أن تصلي الفريضة ولا تدري لعل مغفرة ذنوبك بهذه الصلاة، ولذا يقال صلي صلاة مودع، كأن هذه آخر صلاة تصليها، فتزداد، لأن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فعليه أن يجتهد في العمل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا من رحمة الله علينا في عباداتنا وفي طاعاتنا، أن الله لم يستغرق منا كل الوقت صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، الصيام صيام شهر، يعني واحد من 12 من 12 شهر أوجب علينا صيام شهر شهرا واحد، من زكاة الأموال طلب اليسير، أعطانا الكثير وطلب اليسير، خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، كل هذه من أجل الالتفات إلى تزكية النفس وإلى تقوية الروح. كل قوانين العالم لا يمكن أن تصلح الإنسان من الداخل، بل قد تفسده، إلا هذا الدين ضبط الحياة بجميع جوانبها. أولا اتجه إلى الإنسان نفسه في اعتقاده في أخلاقه في معاملاته فأصلحه. ولذا نكرر كثيرا الناس بعضهم يقول لماذا تتكلمون عن آداب الخلاء ونحو ذلك، هذا فيه تزكية للنفس، فيه تزكية للنفس وتطهير وطهارة. وهكذا في الوضوء في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج، كل هذا من أجل تقوية النفس وتطهير النفس من الأدران الحياة ومن أدران الشرك وأدران الذنوب، حتى تزكو هذه النفس. فالصيام أيها الأحبة له فوائد كثيرة، نحن لم نتكلم إلا عن بعض هذه الفوائد وهذه الحكم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الاعتكاف كما قال العلماء هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. يكثر من طاعة الله من الصلاة من قراءة القرآن من الصدقة إذا استطاع، هذا هو الاعتكاف، وهو يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه. والأخ يسأل يقول هل يجوز لي أن أكلم أهلي لأطمئن عليهم مثلا؟ أقول لا مانع، لا مانع أن يتصل على أهله ويطمئن عليهم دون الإطالة في هذا، أو يتكلم بكلام مثلا مع زوجته كلام فيه شيء من الشهوة أو هذا لا يجوز، لكنه يتكلم يسأل عن أحوالهم، عن أحوال الأبناء، عن أحوال الأهل، هذا ليس فيه محظور، والله أعلم. نعم. يقول الناس الذي تصلي أمام الإمام، أقول هذه المسألة ذكرها العلماء وجمهور العلماء أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، والذي يصلي أمام الإمام كيف يأتم بالإمام؟ كيف يعرف أن الإمام ركع أو سجد؟ قد لو تعطلت الميكروفونات فإنه لا يعلم، وحتى لو سمع الإمام يقول الله أكبر لا يدري هل هذا سجود أو رفع من السجود أو تكبيرة الإحرام أو تكبيرة رفع، لا يعلم. فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز لأحد للمأموم أن يتقدم على الإمام. هناك بعض الآراء للفقهاء، منهم من يجيز مطلقا، ومنهم من يجيز في حال الضرورة، حال الزحام يقول يجوز، لكن هذا الذي ذكرناه هو رأي جمهور العلماء، والله أعلم. نعم. عليكم السلام. ايش؟ أيوة. هذا من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. نعم.
بالنسيان.
طيب من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقى. نعم. والاعتكاف لماذا؟ أنا قلنا معناه لزوم المسجد لطاعة الله. أيوة. يعني الحديث الجانبي، يعني لو وجد شخصا وسأله عن حاله وكذا عابر، لكن لا يكثر من هذه المجالس، حتى بعض المجالس قد تكون فيها غيبة، وقد يكون فيها ما لا يجوز أو ما لا ينبغي، فهذا ينافي الاعتكاف. الاعتكاف لماذا؟ الإنسان ينعزل عن الناس في المسجد حتى يعبد الله، يقرأ القرآن، يصلي، يفعل ما أمره الله به. لكن كثرة الأحاديث هذه الجانبية، جلسات وأحيانا تطول قهوة وشاي لا مانع، لكن لا تطول بهذه الصورة التي نراها، والله أعلم. ناس أي نعم، يجوز أداء العمرة عن الغير والحج عن الغير، يجوز هذا، لكنه اشترط في هذا الذي يؤدي العمرة عن غيره أو الحج عن غيره أن يكون اعتمر عن نفسه، وإذا كان الحج يكون حج عن نفسه، وإلا يجوز وهو مأجور إذا فعل ذلك، والله أعلم. يعني تبنى في بدع في ال... نعم. بناء المساجد أمر طاعة عظيمة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعضها ولو كمفحص قطاه، أمر يسير يعني، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فيحرص الإنسان إذا كان مستطيعا أن يبني مسجد. يقول تبنى بعض المساجد في بعض الدول وقد يفعل فيها بعض المنكرات وبعض البدع، فهل يبني المسجد؟ نعم، أقول المسجد يبنيه، ولا يضر إذا أحد جاء ببدعة في المسجد فهذا ليس على الذي بنى المسجد، هذا أثر بدعته عليه الذي فعل ذلك، لكن لا تبنى المساجد على القبور، لا تبنى المساجد على القبور. أما كون هذا المسجد يبنى ابتداء ليس على قبر وليس فيه منكر ولا الأرض مغصوبة ولا شيء من هذا، ثم يأتي بعض الناس ويفعل بدعة مثل ما يحصل هنا أحيانا، بعض الناس يبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أن علينا أن نبين لهذا الشخص صاحب البدعة أن ما يفعله هو من البدع التي لا تجوز، ولا لا تهدم المساجد ولا يعطل بنيانها من أجل أن بعض الناس يفعل فيها بعض البدع. نعم. يقول ما حكم دفع الزكاة قبل حلولها؟ أقول هذا يجوز، أن يجوز الإنسان أن يدفع زكاة ماله قبل أن يحل عليها الحول أو أن يحول عليها الحول، يعطيها للفقراء مثلا، الحول يحول عليه في شوال وهو قال أنا أخرجها في رمضان، يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم استلف من العباس زكاة سنتين، فيجوز والله أعلم. نعم. عليكم السلام.
الإحرام للعمرة يعني يجوز يغتسل الإنسان في الفندق مثلا ويغير ملابسه في الميقات مثلا أو يعني؟
أقول نعم. يقول هل يجوز الإنسان أن يحرم، أن يغتسل في الفندق ويحرم من الميقات؟ أقول نعم يجوز، الاستعداد للإحرام ليس هو الإحرام، يعني شخص في الفندق قال اغتسل لأن الماء متوفر ولا مكان متوفر وهناك زحام ولا يتيسر لي عند الميقات، فيغتسل ويلبس ثياب، حتى لو لبس ثياب الإحرام لا مانع، يلبسها من الميقات من الفندق، لكنه يؤخر النية، الأفضل أن يؤخر النية إلى الميقات، لأنه الإحرام قبل الميقات مكروه عند بعض العلماء، لأنك لو أحرمت من الفندق قلت لبيك اللهم عمرة ثم حصل لك طارئ، تكون دخلت في العمرة لا تستطيع أن تخرج من العمرة حتى تنهي عمرتك، لكن لو لبست ثياب الإحرام وقلت أخر النية إلى الميقات، لو حصل لك أي شيء فسخت الإحرام ولبست ثيابك العادية ولا شيء عليك.
يعني عند الميقات لا يجب غسل، يعني يكفي أن
لا، خلاص ما دام اغتسلت في الفندق ولبست ثياب الإحرام تؤخر النية حتى تمر على الميقات، إذا كنت بالسيارة وإذا كنت بالطائرة أو بالقطار في الغالب ينبهون إذا حاذيت الميقات، يكون نحن الآن بمحاذاة الميقات فتنوي هناك. نعم.
تقول عن العمرة عن سن متوفي تعمل العمرة قبل كده؟
نعم.
متوفي تعمل العمرة قبل كده أو حج قبل كده يجوز أنك تعمل عمرة تانية؟
يعني لو كررها لا مانع، لكن الإنسان لا ينسى نفسه من الخير، يعني بعض الناس يقول أنا أتت بعمرة عن فلان وأريد أن أتي بعمرة ثانية وثالثة، يعني لا تنسى نفسك أنت، أنت أولى بالطاعة. نفع الآخرين يعني هذا جائز، لكن بحيث لا يطغى هذا. طيب لماذا لا تأتي بها عن نفسك؟ نعم، ما ليس هناك وقت، لكن المهم أن يحرم الإنسان. بعضهم يقول وقت وأوقات، لو الصحيح أنه لا وقت بين العمرتين فيجوز، لكن هذا على من أتى بالعمرة من الميقات، ليس الذي يأتي من مكة وإلى التنعيم ويكرر هذا. هذا فيه نظر والله أعلم. نعم، يجوز، يجوز أن تعمل عمرتين في سفر. نعم، مال الزكاة يعني الزكاة مفروضة. يعني المال الأصل أن يخرج من أصناف متعددة، زكاة النقدين يعني العملة، وزكاة للحبوب، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة عروض التجارة، وهذه كل واحدة وجبت الزكاة في عينها. ولهذا يقول العلماء لا تخرج القيمة، هذا عند جمهور العلماء أنه لا يجوز الإنسان أن يخرج القيمة عن، يعني مثلا بهذا في زكاة الفطر أكثر، هذا ما يخرج القيمة. وحتى في الأموال في النقدين، هذا الإنسان الفقير المقصود هو إغناء الفقير، لأنه تعلقت نفسه بهذا المال، يرى فلان عنده ملايين مثلا، ها، وهو لا يجد شيئا، لأنه ليس حاجته فقط في الطعام والشراب، حاجته قد يحتاج يشتري ملابس، قد يحتاج دواء، قد يحتاج شيئا من هذا. فالأصل أن يعطى المال. حتى لبعض الناس يقول لا، هذا الفقير سيبذر هذا المال لو أعطيته. أنت عليك أن تؤدي ما وجب عليك، أعطه هذا المال وهو يتصرف فيه. نعم،
حضرتك لو هو شاور الأول يجيب له ولا ياخد فلوس، تجيب له أغراض ولا يستشيره؟
هذا إذا وكلك، هو إذا أعطيته المال وكلك قال اشتري لي كذا. نعم، أيوة، إذا أعطيته المال، أعطيته 1000 مثلا، ها، 1000 ريال، فقلت هل أعطيك نقدا 1000 ريال أو أعطيك أشتري لك به، أنت لا تعلم حاجته. إذا وكلك قال اشتري، لا بالألف اشتري كذا وكذا وكذا، ها، هذا وكلك يعني بعد ما أعطيته. لكن بعد أن تعطي، أي لازم تعطيه، لازم تعطيه هذا المبلغ. هذا الذي أرى والله أعلم. نعم،
السؤال السائل، يجوز من فلوس الزكاة إن هو يجهز يتيمة فرح، يجيب لها جهاز للعروس؟
لا، هذا يعني عندنا المريض. عندنا الزكاة الواجبة هذه تصرف على وجهها للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذه تصرف الزكاة. وبقي زكاة التطوع أو صدقة التطوع، الإنسان حر فيها، سواء أعطى شخص، حتى لو أعطى شخص يرى أنه ليس عنده سيارة فاشترى له سيارة، هذا تبرع يعني عام، صدقة، أي، لكنه لا يدخل في زكاة المال. الحكم في هذا أنك تبحث عن مسجد ليس فيه بدعة إذا كان فيه، وإذا كانت هذه البدعة تختلف بعضها مناقضة للإسلام، مثل الذي يدعو مع الله غيره من أصحاب القبور ويذبح لأصحاب القبور، هذا شرك أصلا، هذا لا يجوز أن تصلي وراءه. وهناك بعض الناس عنده بدع لكن لا تصل إلى هذا الحد، يعني لا تكفر البدع صاحبها، عنده بدع لكنها هذا تصلي وراءه الجمعة والجماعات، لا، هذا القبض ليس من البدع، هذا مذهب للمالكية أو رواية في مذهب الإمام مالك، وأنه يسدل، وأن الإمام مالك عنده روايات، هذه إحدى الروايات ابن القاسم، وهناك رواية عنده بالقبض ورواية عنده بالتخيير، فيعني هذا ليس من البدع، هذا إمام قال بهذا القول ويصلى وراءه، وليس من البدع التي تمنع من الصلاة خلف صاحب هذا، مع أن يعني لو أهل العلم ناقشوا هذه المسألة فيما بينهم لكان هذا أحسن وأفضل. نعم. لا، هذه التي تكلمنا عنها قلنا لا يجوز عند جمهور العلماء، وأجازه الحنفية، لكن عند جمهور العلماء زكاة الفطر تخرج من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كما ذكرت أن هذا الزواج بعقد نكاح صحيح حضر الولي والشهود وحدد المهر فيه فهو زواج صحيح، بغض النظر عن كونه لم يسجل رسميا، لكن هو في الشرع زواج صحيح، والمرأة في عصمة الزوج ما لم يطلقها، هذا يكون إيلاء، يكون إيلاء، الذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، هذا إيلاء، إذا كان الرجل آلى أن لا يطأ زوجته، وهذا يرفع للمحكمة وهنا يعطونه مهلة. وهذا عليه أن يعني يتصل به مثلا من وليها منها هي تصل به، فإما أن يطلق وإما أن يرجع. نعم. هذا لا يمكن، هذا الظلم.
يعني هذا الشيء واقع.
أيوة عارف. أنا أقول هذا لا يمكن، يتصل به. طيب يرجع مسافر يعني؟ ما أدري، لكن والقاضي طلقها، لكن يعني هذا يفسخ نكاحها، يفسخ النكاح، لكن لا قلنا يرجع وشيء للقاضي إذا أمكن أنه يوثق بدون الزوج الشهود، ما دام في شهود يوثق. ايوه، اذا يوثق اولا ثم يفسخ. نعم. نعم.
حتى لو لم يلفظ.
نعم.
ولو لم يلفظ بالطلاق
خلع هذا. نعم.
السلام عليكم شيخ، السؤال في مساله شخصيه، يعني ممكن تبقى الاجابه سريعه طيب نطرح لك سؤال
بعد الدرس.
أوكي.
نعم. نعم ممكن
وعمل نفسه قبل الموت.
ايوه ولو عمل نفسه يعني كل هذا ليس واجبا هذا تطوع يعني انت هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم.